أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الهادين المهديين الهداة المحصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. قال قدس سره الشريف الفصل السابع في أن الإمكان اعتبار عقلي وأنه لازم للماهية. قلنا أن الفصل الأول فيه دعويين. الأولى هي في أن الإمكان الذاتي، الإمكان الخاص، هو اعتبار عقلي، والدعوة الثانية هو أن الإمكان الخاص لازم للماهية، لازم لا ينفك عن الماهية. يقع الكلام فعلا في الدعوة الأولى، في البرهنة على الدعوة الأولى. أولا، نحن نريد في هذه الدعوة نريد أن نثبت أن الإمكان الذاتي، الإمكان الخاص، ليس له وجود منحاز في الخارج، ليس له ما بإزاء خارجي، وإنما هو موجود بوجود موضوعه. فلأن الموضوع والمعروض للإمكان الذاتي موجود في الخارج، فيكون الإمكان الذاتي موجودا في الخارج أيضا، لكنه بالتبع بوجود موضوعه. أو قل بعبارة أخرى، نريد أن نثبت أن الإمكان الذاتي موجود في الخارج بوجود منشأ انتزاعه، فيكون حاله حال المعقولات الثانية الفلسفية كالعلية والمعلولية والوحدة والكثرة والتقدم والتأخر. كيف أن هذه المفاهيم لها تحقق خارجي إلا أن تحققها بتحقق أفرادها ومنشأ انتزاعها؟ كذلك الحال في باب الإمكان الذاتي. وبعبارة ثالثة وأخيرة، نريد أن نقول أن الإمكان الذاتي وجوده هو من سنخ وجود الماهية. كيف أن الماهية في الخارج موجودة لكنها موجودة بالتبع بالعرض؟ كذلك الإمكان الذاتي، فإن سنخ وجوده كوجود الماهية خارجة. هذه الدعوة يذكر السيد العلامة عليها دليل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الدليل يمكن حله إلى مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى هو أن الإمكان الذاتي يقع وصفا للماهية الملحوظة بما هي، أن الإمكان الذاتي يقع وصفا للماهية الملحوظة بما هي، الإمكان الذاتي يقع وصفا للماهية المنظور إليها بالحمل الأولي، بمعنى أن ماهية الإنسان إذا نظرنا إليها في مقام تقررها الماهوي، إذا نظرنا إلى ذاتها وذاتياتها، نجد أنها هي حيوان ناطق وفقط، فلا الوجود دخيل فيها ولا العدم دخيل فيها. فيمكن في مقام التقرر الماهوي يمكن أن نسلب ضرورة الوجود عن الماهية، ويمكن أن نسلب ضرورة العدم عن الماهية، وهذا سلب الضرورتين هو معناه الإمكان. إذن فالإمكان وصف يعرض على الماهية التي لحظت في مقام تقررها الماهوي. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية من البرهان تقول أن الماهية بلحاظ تقررها الماهوي هي اعتبارية عند الجميع. الماهية التي لاحظنا فيها الذات والذاتيات هذه اعتبارية عند الجميع، فإن حتى من قال بأصالة الماهية كالمحقق الداماد وشيخ الإشراق وآخرون حينما قالوا أن الأصالة للماهية أرادوا أن الأصالة للماهية الموجودة، فالماهية الموجودة هي الأصيلة، وأما الماهية في مقام التقرر الماهوي فإنها ليست إلا مفهوم ثاني فلسفي اعتباري لا تحقق لها في الخارج أولا وبالذات. إذن فالكل
في
المفهوم الثاني الفلسفي تعبيره الدقيق أنه اعتبار عقلي بإضافة العقل، لأنه ينشأ من مقايسة، ينشأ من تعمل، ينشأ من قياس وجود إلى وجود وانتزاع صفة معينة. منشأ انتزاع خارجي، كل المفاهيم الفلسفية لابد أن يكون لها منشأ انتزاع خارجي، بخلاف المفهوم الاعتبار المحض. الاعتبار المحض ليس له حتى منشأ انتزاع ليس له. إذن الكل يسلم بأن معروض الإمكان الذاتي هذا أمر شنو؟ أمر اعتباري، يعني ليس له وجود منحاز في الخارج. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة وهي قاعدة فلسفية استدل عليها في محلها، وهي أن لو كان الموضوع اعتباري، لو كان الموضوع اعتباريا فإن جميع الأوصاف التي تعرض عليه أيضا لابد وأن تكون اعتبارية. واستدلوا على هذه القاعدة بقولهم أنه لابد وأن توجد هناك سنخية بين العارض والمعروض، وإلا لعرض كل شيء على كل شيء، ولا إشكال في بطلان هذا اللازم، لأننا نرى أن العوارض تختص بموضوعات خاصة. إذن فلابد وأن توجد هناك سنخية بين العارض والمعروض. ومن هنا قالوا أن الشيء الحقيقي الذي يكون له مصداق حقيقي في الواقع هذا لا يمكن أن يعرض على شنو؟ على الشيء الاعتباري، لأن هذا يلزم منه أشبه بالتناقض. إذن لو كان الموضوع أمرا اعتباريا فإن العارض أيضا لابد وأن يكون أمرا اعتباريا. وبما أن الإمكان الذاتي يعرض الماهية في حال اعتباريتها، يعرض على الماهية في حال كونها منظورا إليها بالحمل الأولي، إذن فلا بد وأن يكون مفهوم الإمكان مفهوما اعتباريا، بمعنى أنه لا وجود له منحاز في الخارج، وإنما وجوده بوجود منشأ انتزاعه، ومنشأ انتزاعه هو شنو؟ هو الماهية. الماهية إن حللناها ننتزع منها مفهوم الإمكان. ومن هنا يتضح قولهم أن الإمكان اعتبار في اعتبار، لأنه أولا هو اعتبار، ثم أن منشأ انتزاعه أيضا هو شنو؟ أيضا هو أمر اعتباري، لأن منشأ انتزاعه هو الماهية. هذا هو البرهان على الدعوة الأولى. لا، الأمر لو كان الموضوع حقيقي يمكن أن يكون معروضه حقيقي أو اعتباري، الملازمة مو ثنائية الطرف. ولذلك نرى أن بعض الأمور الحقيقية تكون عوارضها عوارض شنو؟ غير حقيقية اعتبارية. يمكن أن يكون الموضوع أشرف من العارض، لكن العارض أشرف من المعروض، هذا الذي قالوا باستحالته. ولذلك يكون لازم أعم بعد. هم ما يلزم منه صح.
بس هذا القاعدة الفلسفية يعني تقول لابد من سلخية بين العارض والمعروض. احنا نعرف لابد من السلخية بين العلة والمعلول وبين العارض والمعروض.
يأتي أن الموضوع بمنزلة العلة. يأتي هذا أن الموضوع في الواقع هو في رتبة العلل للعارض. المهم، هذا هو الدليل الأول أو الدليل على المدعى الأول. ثم يذكر السيد العلامة إشكالا ويرد هذا الإشكال. الإشكال حاصله أن يقال أنكم كيف تقولون بأن الماهية يعرض عليها الإمكان، مع أن الماهية في نفس الأمر والواقع، الماهية واقعا لا تخلو من أحد حالين، إما أن تكون الماهية موجودة ومتحققة في الخارج، وإما أن تكون معدومة في الخارج، ولا ثالثة لا واسطة بين الوجود والعدم. فإن كانت موجودة في الخارج إذن فهي محفوفة بضرورتين ووجوبين، وجوب هو بالغير مأخوذ من العلة، ووجوب هو الوجوب بشرط المحمول. وأما إن كانت الماهية معدومة إذن فهي محفوفة بامتناعين وضرورتين، امتناع بالغير لامتناع العلة، ووجوب وضرورة العدم المستفادة من الضرورة بشرط المحمول. إذن الماهية في كلا الأمرين هي تتصف بالضرورة، إما بضرورة الوجود وإما بضرورة العدم. فأين هذا الإمكان الذي تقولون أنه يعرض على الماهية؟ نحن نرى أنه لا الماهية الموجودة ولا الماهية المعدومة تتصف بالإمكان. هذا الإشكال تقدم مثيله سابقا. جوابه أن اللحاظ يختلف. نحن حينما نقول أن الإمكان يعرض على الماهية نقصد من الماهية الماهية الملحوظة بالحمل الأولي، فالماهية الملحوظة بالحمل الأولي لا بد وأن تكون ممكنة الوجود. أما الماهية التي تكون لها ضرورة الوجود أو ضرورة العدم فهي الماهية الملحوظة بالحمل الشائع. مصداق الماهية في الخارج إما أن يكون موجودا فيكون محفوفا بضرورتين، وإما أن يكون مصداق الماهية في الخارج ليس بموجود فيكون محفوف بامتناعين. وهذا لا ينافي أن تكون الماهية التي لاحظناها بالحمل الأولي تكون غير محفوفة لا بضرورتي الوجود ولا بضرورتي العدم، وإنما هي ممكنة بالذات. هذا الجواب. وجواب آخر، وهو أن المراد من اتصاف الماهية بالإمكان، المراد أن هذا الاتصاف إنما يكون بلحاظ بالذات، فالماهية ممكنة بالذات والإمكان الذاتي لا يتعارض ولا يتنافى مع شنو؟ مع الامتناع الغيري أو الامتناع بالغير، ولا يتنافى مع الامتناع بشرط المحمول، وكذلك لا يتنافى مع الوجوب بالغير ولا يتنافى مع الوجوب الوجوب المستفاد من شرط المحمول الضرورة اللاحقة للوجود، وهذا تقدم بحث فيه معاني الإمكان. إذن فاللحظات إذا كانت بالذات لا تتنافى مع اللحظات الأخرى التي هي بالغير أو بالقياس إلى الغير كما تقدم. إذن فالإشكال مندفع عن الإمكان الذاتي. هذا هو المدعى الأول والإشكال وجوابه. المدعى الثاني أو الدعوة الثانية، وهي أن الإمكان لازم ذاتي للماهية. هنا نريد أن نثبت في هذه الدعوة، نريد أن نثبت أن الإمكان من الأوصاف اللازمة للماهية في أي ظرف من الظروف. فالماهية حتى لو كانت موجودة، إذا نظرنا إلى ذاتها فهي ماذا؟ فهي ممكنة. والماهية حتى لو كانت ممتنعة ومعدومة، فإذا نظرنا إلى ذاتها فهي شنو؟ فهي ممكنة. فالإمكان يلزم الماهية لزوما لا انفكاك فيه. وهذا المطلب يستفاد منه كأصل موضوعي في مطالب قادمة. على سبيل المثال، سوف يأتي في الفصل اللاحق أننا نثبت أن مناط الاحتياج إلى العلة هو ماذا؟ هو الإمكان. فإذا كان الإمكان ملازما للماهية على الدوام، إذن فحاجة الممكن أيضا للعلة ملازمة له على الدوام. ما دام الإمكان هو مناط احتياج المعلول إلى علته، هذا واحد، والإمكان لازم ذاتي للماهية لا ينفك عن الماهية، إذن فحاجة المعلول إلى علته حاجة لا تنفك لا تزول. ومن هنا قال الحكماء بأن المعلول محتاج إلى علته في مقام أصل التحقق والوجود وفي مقام البقاء، أن المعلول محتاج إلى علته حدوثا وبقاء. وهذا ما يعبر عنه ببعض الكلمات بأن الممكن محتاج إلى دوام الفيض، أنه يحتاج إلى وجودات، أو بالحقيقة يحتاج إلى إيجادات مستمرة في كل آن آن. إذن فهذا المطلب وهو أن الإمكان لازم للماهية في الحقيقة أصل يستفاد منه في بحوث لاحقة. هذا الأصل يمكن الاستدلال عليه بأحد دليلين. الدليل الأول، وهو الدليل المذكور في متن الكتاب، الدليل الذي يذكره في البداية السيد رحمة الله تعالى عليه، حاصله أن الإمكان كما تقدم منتزع من ذات الممكن. الماهية الممكنة إذا نظرنا إلى ذاتها، هذا النظر إلى الذات كافي فيه انتزاع مفهوم الإمكان، لأن هذه الذات مستوية النسبة إلى الوجود والعدم، للوجود ضروري لها وإلا انقلبت إلى واجب بالذات، وللعدم كذلك وإلا انقلبت إلى ممتنع بالذات. إذن فالإمكان وصف منتزع من ذات الماهية، وبما أن ذات الماهية محفوظة معها أينما تحققت، لا يمكن أن تتحقق الماهية من دون ذاتها، إذن فالإمكان الكامن في عمقها موجود معها أينما تحققت، لأن الذات كافية في انتزاع الإمكان، والذات لا تنفك عن نفسها إذن فالإمكان أيضا لا ينفك عن الماهية بالمعنى الأخص. ما أدري واضح هذا الكلام؟ هذا هو الدليل الذي يذكره في المتن. الدليل الثاني أن يقال أنه تقدم أن المواد منحصرة في ثلاث، وكذلك أن حمل الوجود على شيء لا بد وأن تكون له مادة. لأني مقدمتين، المقدمة الأولى أن المواد منحصرة في ثلاث، والمقدمة الثانية أن حمل الوجود على موضوع من الموضوعات هذا لا بد وأن يكون له مادة، لأن المادة اختلافها عن الجهة هي أن المادة ماذا؟ المادة هي النسبة، هي وصف واقعي للنسبة الحكمية. النسبة الحكمية لا تخلو واقعا من أن تتصف إما بالإمكان أو بالوجوب أو بالامتناع. إذا اتضح هذا فنقول لو لم يكن حمل الوجود على الممكن، لو لم يكن بالإمكان، لو فرضنا أنه ليس بالإمكان، ليس بالإمكان الخاص، ولو في آن، وهذا هو معنى عدم التلازم. ما أدري واضح هاي النقطة؟ نحن نريد أن نثبت أن الإمكان لازم للماهية. البرهان يقول لو فرضنا أنه ليس بلازم إذن لابد وأن ينفك عنها في آن، وإلا إذا لم ينفك هذا معناه شنو؟ معناه اللزوم. فعدم اللزوم معناه لابد وأن ينفك الإمكان عن الماهية في آن ما. خو في ذلك الآن إذا انفك الإمكان وارتفع الإمكان عن الماهية، نسأل أنه ما هي المادة الواقعية لحمل الوجود على تلك الماهية؟ إما أن يكون هو الوجوب بالذات، وإما أن يكون هو الامتناع بالذات، وفي كل حال يلزم منه الانقلاب الذاتي المحال. لو صدق في ذلك الآن الذي ارتفع الإمكان، لو صدق محله، لو صدق الوجوب أنه وجوب بالذات، خل انقلب الممكن إلى واجب، وانقلاب الذات عما هي عليه لا أشكال في استحالته. ولو صدق الامتناع حمل الوجود على الماهية في ذلك الآن الذي ارتفع فيه الإمكان، لو كان بالامتناع بضرورة العدم، فأيضا يلزم منه ماذا؟ انقلاب الممكن إلى ممتنع بالذات. إذن لو لم يكن الإمكان لازما للماهية يلزم انقلاب الماهية، ولا إشكال أن انقلاب الماهية محال عند الجميع. ومن هنا فلا بد وأن يكون الإمكان لازما للماهية لا ينفك عنها بأي حال من الأحوال. الماهية إن نظرنا إلى ذاتها، سواء كانت موجودة، سواء كانت معدومة، سواء كانت في مقام الذهن، سواء كانت في مقام الخارج، لا بد وأن يكون الإمكان لازما لها. هذا هو البرهان الثاني على هذا المدعى. ثم يذكر السيد العلامة إشكال حاصل هذا الإشكال، حاصله أن الإمكان في الواقع هو معنى سلبي منتزع من ذات الماهية، منتزع من الماهية في مقام تقررها الماهوي. الماهية حينما نأتي إليها نجد أنه لا ضرورة العدم فيها ولا ضرورة الوجود فيها، فنتحصل على مجموع سلبين. هذا مجموع السلبين مجموعه هو أمر سلبي وهو الإمكان. إذن فالإمكان معنى سلبي. إذا كان معنى سلبيا كيف يكون وصفا ملازما للماهية حتى في ظرف وجودها؟ كيف يعقل أن يكون المعنى السلبي الذي هو عدم أو عدمي، كيف يعقل أن يكون هو الملازم للماهية حتى على فرض أن تكون محفوفة بضرورتين ووجوبين؟ هذا هو الإشكال. هذا الإشكال تذكر له في كتب الحكمة، يذكر له جوابين. الجواب الأول هو جواب المحقق الطوسي الذي ذكره في شرحه على الإشارات، وهو الذي يذكره العلامة في البداية. وجواب آخر وهو الذي تذهب إليه الحكمة المتعالية، يذكره السيد العلامة في النهاية. المهم، السيد العلامة هنا في البداية يذكر جواب المحقق الطوسي، يذكر جواب الإشارات. حاصل هذا الجواب يقول أن الإمكان وإن كان هو في الحقيقة سلب الضرورتين معا، لكن هذا السلب، سلب الضرورتين، هذا له لازم ثبوتي وجودي، وذلك اللازم هو ماذا؟ هو الاستواء. نحن حينما نسلب ضرورة الوجود عن الماهية ونسلب ضرورة العدم عن الماهية، هذا لازمه أن تكون الماهية مستوية النسبة، والاستواء أمر شنو؟ أمر وجودي. فيأتي العقل ويقيم الاستواء مقام السلبين. العقل بتعمل يقيم هذا الاستواء الذي هو معنى وجودي، يقيمه مقام السلبين، فيرجع الإمكان بعد أن كان معنى سلبيا، يرجع ويعود إلى أنه شنو؟ إلى أنه معنى وجودي ثبوتي. فإذا كان معنى ثبوتيا، جاز أن تتصف به الماهية الموجودة المحفوفة بوجودين. هذا هو الجواب المذكور هنا. اللازم، اللازم والملزوم بينهما تقدم وتأخر. العقل أول ما تعرف، تعرف على سلب الضرورتين. بعد أن تعرف على سلب الضرورتين، استنتج شنو؟ استنتج أن الماهية متساوية. فالعقل أول، المفهوم الوارد أولا إلى العقل هو ماذا؟ هو سلب الضرورتين، وهذا هو الإمكان. نعم، لازمه ماذا؟ لازمه استواء النسبة. يرجع العقل يعكس المطلب، فيجعل ما ورد إليه ثانيا اللي هو اللازم، يجعله في منزلة ما ورد إليه أولا، فيكون شنو؟ يقيم الملزوم في منزلة اللازم، فيعود الإمكان الذاتي بعد أن كان سلبيا، يعود إلى معنى وجودي. هذا جواب. الجواب الآخر على نحو الإشارة، أنه هذا يذكره حتى الكمباني في تحفة الحكيم، أنه هذا يرجع إلى السلب التحصيلي. المهم، خلنا نطبق هذا المقدار من العبارة. قال الفصل السابع في أن الإمكان اعتبار عقلي، هاي الدعوة الأولى، وأنه يعني وأن الإمكان لازم للماهية، والمراد من اللازم يعني لازم لا ينفك، لازم غير مفارق. أما أن الإمكان الذاتي، هاي الدعوة الأولى، اعتبار عقلي، فلأنه هاي فاء التعليل مو فاء التفريع، يعني لأنه، وقلنا أن هذا الدليل فيه ثلاث مقدمات، فلأنه يلحق ويعرض ويحمل على الماهية المأخوذة عقلا مع قطع النظر عن الوجود والعدم. واضح هذا؟ يعني الإمكان وصف للماهية في مقام تقررها الذاتي. المقدمة الثانية، والماهية المأخوذة كذلك المنظور إليها بالحمل الأولي والملحوظة بلحاظ مقام التقرر الذاتي، هذه اعتبارية بلا ريبة عند الجميع. المقدمة الثالثة فما يلحق بها بهذه الماهية الاعتبارية فما يلحق بها بهذا الاعتبار كذلك اعتباري بلا ريب. هذا الدليل. زين الإشكال، كيف تقولون أن الإمكان يعرض على الماهية مع أننا نجد أن الماهية إما أن تكون موجودة فهي محفوفة بضرورتين، وإما معدومة فتكون محفوفة بعدمين؟ الجواب: وهذا الاعتبار العقلي لا ينافي كون الماهية بحسب نفس الأمر والواقع إما موجودة أو معدومة، ولازمه لازم وجودها أو عدمها لازمها كونها محفوفة بوجوبين أو امتناعين، لا ينافيه. ليش؟ لأن ما كان محفوفا بضرورتين هو الماهية بالحمل الشائع، وما كان الإمكان وصفه هو الماهية بالحمل الأولي، ولا إشكال أنه إذا اختلف الحمل لا تنافي. الدعوة الثانية: وأما كونه كون الإمكان الخاص لازما للماهية لا يفارقها، فلأن إذا تصورنا الماهية من حيث هي، من حيث هي يعني شنو؟ يعني مع قطع النظر عن كل ما سواها لم نجد معها ضرورة وجود أو عدم. واضحة شنو هاي العبارة؟ معناها أن الذات ذات الماهية لوحدها كافية في ماذا؟ في انتزاع الوجود، العفو، في انتزاع الإمكان. وهذه الذات لا إشكال أنها ملازمة لذاتها، لا يمكن أن تنفك عن ذاتها. إذن فالإمكان المنتزع من الذات أيضا لا بد أن يكون ملازما للذات، وليس الإمكان إلا سلب الضرورتين، فهي بذاتها ممكنة وذاتها ثابتة لها على الدوام، إذن فإمكانها ثابت لها على الدوام. زين إشكال أنه كيف تقولون أنه الإمكان يلازم الماهية مع أنه أمر عدمي؟ قال: وأصل الإمكان وإن كان هذين السلبين، سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم، هذا جواب الشيخ المحقق الطوسي، وإن كان هذين السلبين لكن العقل يضع لازم هذين السلبين، وهو شنو اللازم؟ وهو استواء النسبة، يضع هذا اللازم مكان السلبين، فيعود الإمكان معنى ثبوتيا بعد، يعني معنى وجودي. فإذا كان معنى وجودي وأمر وجودي جاز أن يكون شنو؟ يرجع ويكون وصفا للماهية الموجودة، وإن كان مجموع السلبين منفيين. والحمد لله رب العالمين.